طيب بالنسبة للضمان إن ضمن الأول لم يرجع الثاني إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى لإعطائه إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يده. وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم، وإن كان يعلم لم يرجع على أحد. وقلنا يرجع الأول هذا على قول الراجع لأنه ذكر فيه وجهين، والراجع أنه يرجع. نعم.
وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما، لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب، وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة. ويحتمل أنه إن اشترى
الصواب مثل هذا في جميع العقود الفاسدة، الصواب أن العامل إن كان عالما فلا شيء له، وإن كان غير عالم فله مثل سهم فله سهم مثله فله سهم مثله لا أجر مثله، وفرق ظاهر لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من الأجرة، وقد تكون الأجرة أكثر، وقد لا يربح. فإذا قلنا عليه على رب المال الأجرة مشكل وهو ما ربح، فالصواب أن المضارب إذا كانت المضاربة فاسدة فإن له إيش سهم، فإن له سهم مثله، وإذا خسر فلا شيء له. نعم.
ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح، ويصير الثاني هو المضارب. فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا، لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما. فإن قال له رب المال اعمل برأيك، فعن أحمد رضي الله عنه جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا رأى المضارب مصلحة في المضاربة به فلا بأس، كما لو أعطاه شخصا مضاربا وهذا الشخص يريد أن يسافر إلى بلد آخر ويأتي بالمال فهذا لا شك أنه من مصلحة الشركة، ولا ينبغي أن نقول في هذه الحال إنه ضامن، لأنه إنما تصرف لمصلحة الشركة، إلا إذا قال له لا تعطيه أحد غيره لا بمضاربة ولا غيرها، فحينئذ لا يعطيه أحد، لأن القاعدة عندنا أن المضارب له أن يتصرف فيما فيه مصلحة المال بكل حال.
فصل. إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن، لأنه تصرف بغير إذن المالك فيصير كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له.
في نسخة فضمن كالغاصب بدل فيصير فضمن.
لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له، لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب، وعنه له أجرة مثله ما لم تحق بالربح كالإجارة الفاسدة، وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له، لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر من أجرة المثل، لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. وقال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع، وفي رواية يقف على إجازة المالك، فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا، وإن أجازه صح والنماء له، وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد لأنه دل على رضاه، وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. فصل. ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به، فكانت عليه كنفقة زوجته، ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي، وإن شرط نفقته فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر، فإن أطلق جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف. قال أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال، وله نفقته من المأكول خاصة، إلا أن يكون سفرا طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة فله أن يكتفي، فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص، لأن النفقة للسفر والسفر لهما، وإن مات لم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا، وإن لقيه رب المال وإن لقيه رب المال في السفر فنسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك.
هذه المسألة الأخيرة فيها نظر، لأن عليه ضرر، فهذا المضارب سافر وقد شرطت له النفقة، وفي أثناء السفر فسخ، فكون نقول تسقط النفقة وهي مشروطة على رب المال فيه نظر، فالصواب أن له النفقة حتى يرجع، لأن في نفسها ضرر عليه.
فصل. وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى، لأنه عقد لا
يجوز. أو المضاربة الأخرى يعني من رجل آخر ليس من رب المال الذي أعطاه أولا، لأن هذا ما في إشكال، لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمرو فله ذلك بشرط أن لا يضر بالأول. نعم.
وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع.
لا يملك من رب المال منافعه، أي منافع المضارب، فالمضارب يقول: أنا عملت بمالك وليس لك حق أن تمنعني من العمل بمال غيرك. نعم.
لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة، فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز، لأنه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن، فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسماه، لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول، وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه، فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه، ففيه وجهان: أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال، لأنه تعذر ردهما بتفريقه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما.
انتهى الوقت. نعم.
شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه لا يجوز أن يعطي لغيره المضارب، لا يجوز أن يعطي لغيره المال المضاربة حتى يضارب، لأنه أخذ على أنه يعمل به هو.
نعم.
لكن يا شيخ هل يشترط أن يباشر في العمل يعني؟ يعني ألا يجوز له أن يوكل مثلا إذا كثرت أعماله؟
لا، بينهما فرق. إذا كان التوكيل قد أذن له فيه وكل، وإلا فلا.
العادة يا شيخ إذا كفرت أعمال.
نعم.
إذا كفرت أعمال لا بد أن يوكل، إذا كانت عادة
لا. القول الراجح أنه إذا جرت العادة في ذلك فلا بأس. وذكرنا هذا، قلنا إذا رأى في مصلحة وأعطاه أحد مضاربة فلا حرج عليه. لا لا المذهب لا.
فصل: وإذا دفع إليه ألفا ثم دفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره. فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصار مضاربة واحدة، وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضى لم يجز، لأن حكم ما يتصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به، فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز.
واضح هذا؟ نعم ولا لا؟ نعم. هذا أعطاه ألف ريال فهذه مضاربة، ثم أعطاه آخر وقال هذا مضارب، فإن المضارب لا يجمعهما جميعا بل يتجه بالألف الأول على واحدة والثاني على حدة، إلا إذا كان لم يتصرف في الأول يعني أنها ما زال دراهم فهذا لا بأس، أو إذا كان الأول قد نض يعني صفي وبيع وبقي دراهم فلا بأس أيضا. أما إذا لم ينض فيقول المؤلف أن هذا لا يصح، والصحيح أنه يصح ولا مانع منه، لكن تقدر قيمة الموجود من الألف الأول، يعني إذا كان الألف الأول لم ينض ما زال مالا إما رزا أو سكرا أو شاهيا أو غير ذلك، فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه، حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا ألف ريال وتضاف إليها إيش الألف الثانية، ويكون رأس المال ألفين، فإذا اتفق على ذلك فما المانع؟ فالصواب أنه جائز. والمؤلف رحمه الله لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فيقال الحق لهما، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عينا لا نقدا، لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجع عليه عند النظر. نعم.
فصل: وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال، لأن الربح هو الفضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى أو في سفرة وخسر في أخرى.
عندي لأن الربح هو الفاضل، اللي عندنا هو الفاضل وهي أوضح. مصر جعلها مصر.
لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى أو في سفرة وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة. فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران. ولو لم يتلف العبد وباعهما بمئة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه. وقد انفسخت المضاربة فيه فلم يجبر به خسران الباقي. وإن اقتسم العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح قال أحمد.
القاعدة في هذا أنه لا يحسب الربح إلا بعد المناظرة والمحاسبة. وأما ما دامت الشركة باقية فإن الخسارة تكون من الربح. ولو استوعبت الخسارة الربح وبعض رأس المال فاتت على الجميع، صار ليس للعامل ربح ولا لرب المال ربح، بل عليه خسارة في رأس ماله. فإذا ضاربه بمئتين ثم ربح مئة صار ربح مئة بالإضافة إلى رأس المال 300، خسر المال وصار بمئة وخمسين، فليس للعامل شيء. لماذا؟ لأن الخسارة تكون من الربح. وهل يلزم رب المال العامل بالخمسين؟ لا، حتى لو شرط رب المال على العامل أن الخسارة عليه فالشرط باطل ولا يصح. نعم.
وإن اقتسم الربح قال أحمد إلا
معطوف على وجب جبران الصانع.
ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح قال أحمد كذا يا شيخ.
إن اقتسم الربح عاج على ما سبق ثم ذكر الاستثناء. قال أحمد إلا
وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه أو يحتسب حسابا كالقبض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبانه عليه، فإن شاء صاحبه قبضه ولا يكون ذلك إلا في الناب دون المتاع، لأن المتاع قد يتغير سعره. وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته، لأنه لا يأمن الخسران في الثاني. وإن اتفق على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز، لأن الحق لهما. ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.
نعم، لأنه يحتمل أن يخسر فإذا خسر وهو قد أخذ من الربح صار في هذا ظلم على رب المال. هو ما دام العقد باقيا لا يمكن يقسم، لو بقيت المدة 10 سنين، فإذا فسخ العقد يصفى وينضل الربح. نعم، عند العقد الشروط تكون معتبرة عند العقد. يعني تحتاج إلى درس كامل. نعم.
فصل. ويملك العامل الربح بالظهور، وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بما ربحه. والأول المذهب لأنه يملك المطالبة.
عندنا اختص بربح نسخة.
لأنه لو ملكه اختص بربحه. والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه، فملك كالمشترك. فملكه كالمشترك، وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال. فصل. ولكل
حقيقة أن هذا الكلام أنه يملك الربح لا أعلمه يستفيد من ذلك شيئا، اللهم إلا إذا قسم الربح وقلنا إنه يملكه، فإنه يعتبر حوله من حين ظهوره، يعني في الزكاة. وإذا تمت السنة والربح باقي قلنا تجب عليك الزكاة. لكن المذهب رحمهم الله يقولون لا زكاة في ربح مال المضاربة بالنسبة للعامل، ويعللون ذلك بأن ملكه غير مستقر، لأنه إذا خسر لم يكن له شيء، فملكه غير مستقر.
فصل. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز، إذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه، لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر.
قوله أجبر عليه، نقول إما أن يجبر عليه وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح. فإذا قال رب المال أنا أحب الآن هذه السلعة التي اشتريتها أحب أن تبقى على ملكي، ونصيبك من الربح تقدر القيمة وأعطيك إياه، فحينئذ نقول لا يجبر. لماذا؟ لأنه ليس على المضارب ضرر. فاهمين هذا ولا لا؟ الله. طيب الآن لكل من المضارب والمضارب فسخ المضاربة لأنها عقد جائز. إذا فسخها والمال عرض، يعني ليس دراهم، سيارات، مكاين، ساعات، أقمشة، والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز، لأن الحق لهم. لكن إذا طلب العامل البيع قال أنا ما أقسم، أنا لا أريد شيء من هذا المتاع، أريد أن يباع، وأبى رب المال يقول وفيه ربح أجبر عليه، من يجبر؟ رب المال يجبر على البيع لئلا يفوت ربح العامل، وهذا واضح. لكن نقول هذا قول صحيح، إلا أنه إذا طلب رب المال أن لا يباع وقال أنا أريد أن تبقى هذه السلع عندي، وأنت أيها العامل سوف نقدر القيمة ونعطيك نصيبك من الربح، فإنه لا وجه لإجباره على البيع، لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر. فنحن نقول يجبر عليه أو يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الربح. نعم.
وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر، لأنه لا حق له فيه. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر.
لكن كيف نعلم أنه لا ربح فيه؟ نعلم هذا بهبوط الأسعار. إذا هبطت الأسعار هبوطا واضحا وأنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون، فحينئذ العامل ليس له حق، فلا يجبر المالك على البيع. نعم. وإن
طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين، لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل. وإن كان
والأول أصح بلا شك، إذا قال رب المال لا بد أن يباع، أنا لا أريد هذا المتاع، لا أريد مثلا القماش، لا أريد الطعام، لا أريد الأشياء التي هي محل التجارة، فإنه يجبر العامل على البيع، يعني هذا مقتضى العقد. نعم.
وإن كان دينا لزم العامل فقاضيه، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته،
مع أن الدين أشد على العامل من إيش؟ من بيع السلم. فكيف نقول يلزمه أن يتقاضى الدين في ذمم الناس المماطلين المعسرين ولا يلزمه أن يبيع السلع، مع أن بيعها سهل؟
فصل. ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة، فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظهما يقتضي التسوية.
يعني إطلاق
لفظهما
لفظ لهما إطلاق لفظ لهما
تصوير
ها؟ هذه تجي النسخة. نعم.
فهو بينهما نصفين،
لأن إطلاق اللفظ لهما أو لأن إطلاق لفظ لهما
لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان. وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز، وكان بمنزلة عقدين، فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما، فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز، لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه، فإذا شرط التسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز، وكان شركة وقراضا، وللعامل النصف بماله والسدس بعمله. وإن قال الربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه، فإن قال خذه مضاربة فإن قال خذه مضاربة فسد، لأنه جعل ربح ماله كله له، وذلك ينافي مقتضى المضاربة، وإن لم يقل مضاربة صح وكان إبضاعا. وإن قال ولي الثلثان فسد، لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. فصل. وإن أخرج ألفا وقال التجر، أنا وأنت فيها والربح بيننا صح، نص عليه، وذكره الخرقي بقوله أو بدنان بمال أحدهما. وقال ابن حامد والقاضي لا يصح، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل، وهذا الشرط ينافي ذلك. والأول أظهر، لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة، فجاز انفراد أحدهما به كالمال. ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح، وهذا لا ينفيه. فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز، لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل كالحمل على بهيمته. وقال القاضي لا يجوز، لأن يد العبد كيد سيده.
والصحيح الجواز، وأنه لا مانع من هذا، لأن هذا الحق حق له للمتعاقدين. فإذا رضي رب المال وقال هذا التجر أنا وإياك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بيننا، فهم المال الصواب أنه جائز. والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على أنه محرم. نعم. هم يقولون ما يصح لأنه يأخذ ربحا لم يعمل فيه وليس ماله، ولكن ما ذكرت أنت هو وجه نظر أنه زاده في الربح لأنه رجل مشهور معروف ويمكن يأخذ من الناس أكثر مما يستفيد من ماله. هاي أقول كلام وجيه مدام في مصلحة.
في باب الشركة في من كتابه الكافي. فصل. والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد بغير تعد.
هذا مكتوب عندي في أعلى، يقول كتاب الوكالة. ها نعم.
والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه، فأشبه الوكيل. والقول قوله فيما يدعيه
قوله بغير تعد ويزاد ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا إذا أهمل المال وأتت الأمطار وأفسدته، يعني لم يجعل له ظلا، فهذا إيش؟ نعم، هذا تفريط. وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعدي. وقوله رحمه الله لا يختص بنفعه احترازا من العارية، لأن العارية حصلت بإذن ربها، لكن الذي يختص بنفعها هو المستعير. والصواب أن العارية وغيرها سواء، وأن كل ما أخذ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تفريط. نعم.
والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك. وإن قال هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا في نهي رب المال له عن شرائه فالقول قوله، لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء. وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك، لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح فيه روايتان، إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه، والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه، وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه، فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر.
نعم، إذا اختلفا فيما شرط له من الربح، فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن الربح بين نصفين، فقال المالك بل الشرط أن لي ثلث، أن لي ثلثيه ولك ثلث، فأيهما أيهما نقدم؟ لنا في الواقع يتنازع هذا أصلا. الأصل الأول أن الربح حصل بفعل العامل، بفعل العامل، فكان قوله أحق بالقبول. والثاني أن الربح تولد من نفس المال، فكان قول صاحبه أحق بالقبول. ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المضارب أو قول المضارب، والأولى أن يقال في هذا إن ادعى المضارب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال، وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قول، لأن هذا إنما لا شك أنه حصل بفعله، ولو بقي المال راكدا لم يتجر فيه أيحصل فيه ربح؟ لا يحصل. هذا الضابط هو أقرب ما يكون للعدل. فإذا قال المضارب إنك قد شرطت لي ثلثي، وقال بل شرطت ثلثا، وسألنا قالوا لا، مثل هذا الأمر لا يكون إلا بثلثي للعامل، فالقول قول العامل بلا شك. وإن قالوا إنه لا يكون إلا الثلث فالقول قول رب المال، وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل، لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسبه. هذا العدل إن شاء الله. وقول مالك رحمه الله والثاني إن ادعى العامل أجرة المثل، في هذا التعبير نظر، بل يقال إن ادعى العامل سهم المثل، لأن العامل ليس أجيرا، العامل شريك، فيرجع في ذلك إلى السهم الذي يشترط لمثله عادة. نعم.
فصل. وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل أو تلف قبل قوله، وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل، لأنه مقر بحق لآدمي ولم يقبل رجوعه كالمقر بدين.
والصواب في هذه المسألة أنه إذا علمت أمانته وصدقه وقال أنا غلطت أو نسيت أو أخطأت في جمع المال، فالصواب أن قوله مقبول، لأن هذا أمر ممكن. قد يقول مثلا إني ربحت في 100,000 10,000 ريال، ثم بعد مراجعة الحساب يجد أنه لم يربح إلا 5، والرجل أمين، فالصواب أنه يقبل قوله، وأنه لا فرق بين النسيان وعدمه. نعم.
ولو اقترض العامل شيئا
يعني بين النسيان وغيره، هو قال انه اذا قال خسرت او تلف قبل قول لانه امين، واذا قال غلطت او نسيت لم يقبل، والصواب انه اذا عرف بالامانه والصدق فانه يقبل.
ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال، لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل.
ومثل هذا لا ينبغي للعامل أن يتصرف هذا التصرف، يعني بعض الناس يحدوه الطمع ويقترض مالا زائدا على رأس المال من أجل زيادة الربح، وهذا غلط، هذا من الغلط في مكان. فمثلا إذا أعطاه مثلا 100,000 ريال مضاربة، ثم عرض شيء ب110,000 ورأى العامل إن في هذا مصلحة فاقترض 10,000، فإننا نقول هذا خطأ منك، لأنه لم يسلم له إلا 100,000، فكيف يزيد رأس المال؟ في هذه الحال لو خسر عاد الخسارة على رب المال وهو لم يأذن له. ثم إن هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها، لا يأخذ الإنسان أكثر مما عنده، يعني ينبغي للتاجر أن لا يأخذ أكثر مما عنده. مثلا إذا كان رأس ماله 100,000 ريال لا يشتري عرضا يريد به الربح 110,000، لأنه إذا فعل هذا وقدر الله عليه تلف المال كله، بقي في ذمته كم؟ 10,000. لكن لو اشترى 100,000 التي هي عنده ثم قدر الله عليه فتلف المال، هل يخسر شيئا؟ يعني هل يبقى في ذمته شيء؟ لا. ولذلك تجد هؤلاء المساكين الذين يحملهم الطمع والشح على كثرة شراء الأموال، تجدهم في النهاية قد غرقوا من الديون. وما أحسن قول العامة: مد رجلك على كثر الحافل. حل لنا هذا اللغز يا سامي العقيل. نعم، على قدر الحال، لا غلط، ليس هذا معنى المثل. نعم قل ارفع يدك. اي نعم قل لنا. لا ما قال مدرسك على قدر قميصك، لا على قدر حافك. عجيب يعني كلمة. نعم سليم. نعم أحسن. طيب اقبض رجليك. تمام صحيح هذا؟ نعم، لأنك لو مديت رجليك زائد على الغطاء انكشفت الجبال وأصابها البرد، فمد رجلك على قدر الحافة. أفهمت يا سامي؟ انتبه لها. نعم.
فصل: إن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، قال بل قراضا أو بالعكس، أو قال غصبتنيه، قال بل أودعتنيه أو بالعكس، أو قال أعرتك، قال بل أجرتنيه أو بالعكس، فالقول قول المالك لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده.
هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينظر فيها، أن ينظر فيها لقراء الأحوال. إذا قال أعطيتنيه قراضا فقال بل قرضا، من المعلوم أنه إذا تلف وهو وقد أعطاه قراضا بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، الضمان على رب المال. وإذا كان قرضا فعليه الضمان. فهنا ينبغي أن نعرف هل هذا الرجل ممن جرت العادة بأنه يأخذ المضاربات ويبيع ويشتري ويتجر، أو هذا الآخذ آخذ المال ممن لا يعرف البيع ولا الشراء لكنه احتاج واستقرض. فهنا ينبغي أن ينظر للقرائن، فمن ادعى ما يخالف القرينة فقوله مرفوض، والحكم بمقتضى القرائن ثابت في الكتاب والسنة. الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلبها، طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه.
من فضلك اقلب الشريط.
طيب. بالنسبة للضمان إن ضمن الأول لم يرجع الثاني إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى لإعطائه إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يده، وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم، وإن كان يعلم لم يرجع على أحد. وقلنا يرجع الأول هذا على قول الراجع لأنه ذكر فيه وجهين، والراجع أنه يرجع. نعم.
وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما، لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب، وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة. ويحتمل أنه إن اشترى
الصواب مثل هذا في جميع العقود الفاسدة، الصواب أن العامل إن كان عالما فلا شيء له، وإن كان غير عالم فله مثل سهم فله سهم مثل فله سهم مثله لا أجر مثله، والفرق ظاهر لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من الأجرة، وقد تكون أجرة أكثر، وقد لا يربح. فإذا قلنا على رب المال الأجرة مشكل وهو ما ربح، فالصواب أن المضارب إذا كانت المضاربة فاسدة فإن له سهم مثله، وإذا خسر فلا شيء له. نعم.
ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح، ويصير الثاني هو المضارب. فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا، لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما. فإن قال له رب المال اعمل برأيك، فعن أحمد رضي الله عنه جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا رأى المضارب مصلحة في المضاربة به فلا بأس، كما لو أعطاه شخصا مضاربة وهذا الشخص يريد أن يسافر إلى بلد آخر ويأتي بالمال فهذا لا شك أنه مصلحة الشركة، ولا ينبغي أن نقول في هذه الحال إنه ضامن، لأنه إنما تصرف لمصلحة الشركة، إلا إذا قال له لا تعطيه أحد غيره، لا بمضاربة ولا غيرها، فحينئذ لا يعطيه أحد. لأن القاعدة عندنا أن المضارب له أن يتصرف فيما فيه مصلحة المال بكل حال.
فصل: إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن، لأنه تصرف بغير إذن المالك فيصير كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له.
في نسخة: فضمن كالغاصب، بدأ فيصير فضمن.
لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له، لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب، وعنه له أجرة مثله ما لم تحق بالربح كالإجارة الفاسدة، وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له، لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر من أجرة المثل، لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. وقال القاضي: إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية. فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع، وفي رواية يقف على إجازة المالك، فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا، وإن أجازه صح والنماء له، وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد، لأنه دل على رضاه. وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. فصل: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا، لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته، ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي، وإن شرط نفقته فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر، فإن أطلق جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف. قال أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال، وله نفقته من المأكول خاصة، إلا أن يكون سفرا طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة فله أن يكتفي، فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص، لأن النفقة للسفر والسفر لهما، وإما فلم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا، وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك.
هذه المسألة الأخيرة فيها نظر، لأن عليه ضرر، فهذا المضارب سافر وقد شرطت له النفقة، وفي أثناء السفر فسخ، فكون نقول تسقط النفقة وهي مشروطة على رب المال فيه نظر، فالصواب أن له النفقة حتى يرجع، لأن في فسخها ضرر عليه.
فصل: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى لأنه عقد لا
يجوز. أو المضاربة الأخرى يعني من رجل آخر ليس من رب المال الذي أعطاه أولا، لأن هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمرو فله ذلك بشرط أن لا يضر بالأول. نعم.
وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع.
لا يملك من رب المال منافعه أي منافع المضارب. فالمضارب يقول أنا عملت بمالك وليس لك حق أن تمنعني من العمل بمال غيرك. نعم.
لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة. فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز لأنه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن. فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسماه لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول. وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان، أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذهما العامل عليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريقه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما.
انتهى. نعم.
شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه لا يجوز أن يعطي لغيره مضاربة، لا يجوز أن يعطي لغيره مال مضاربة حتى يضاربه لأنه أخذ على أنه يعمل به هو.
نعم.
لكن يا شيخ هل يشترط أن يباشر في العمل يعني؟ ألا يجوز له أن يوكل مثلا إذا كثرت أعماله؟
لا، بينهما فرق. إذا كان التوكيل قد أذن له فيه وكل، وإلا فلا.
والعالي يا شيخ إذا كفرت أعمال.
نعم.
إذا كفرت أعمال لا بد أن يوكل إذا كانت عادة
لا. القول الراجح أنه إذا جرت العادة في ذلك فلا بأس. وذكرنا هذا، قلنا إذا رأى في مصلحة وأعطاه أحد مضاربة فلا حرج عليه. لا لا المذهب لا.
فصل. وإذا دفع إليه ألفا ثم دفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره. فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصار مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضى لم يجز لأن حكم ما يتصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به. فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز.
واضح هذا؟ نعم ولا لا؟ نعم. هذا أعطاه 1000 ريال فهذه مضاربة، ثم أعطاه آخر وقال هذا المضارب. فإن المضارب لا يجمعهما جميعا بل يتجه بالألف الأول على واحدة والثاني على حدة، إلا إذا كان لم يتصرف في الأول يعني أنها ما زال دراهم فهذا لا بأس. أو إذا كان الأول قد نض يعني صفي وبيع وبقي دراهم فلا بأس أيضا. أما إذا لم ينض فيقول المؤلف أن هذا لا يصح، والصحيح أنه يصح ولا مانع منه، لكن تقدر قيمة الموجود من الألف الأول يعني إذا كان الألف الأول لم ينض ما زال مالا، إما رزا أو سكرا أو شاهيا أو غير ذلك، فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه، حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا 1000 ريال وتضاف إليها إيش 1000 الثانية، ويكون رأس المال 2000. فإذا اتفق على ذلك فما المانع؟ فالصواب أنه جائز. والمالك رحمه الله لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر، فيقال الحق لهما، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عينا لا نقدا، لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجع عليه عند النظر. نعم.
فصل. وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال، لأن الربح هو الفضل عن رأس المال. فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى،
يعني لأن الربح هو الفاضل، اللي عندنا هو الفاضل وهي أوضح. مصر جعلها مصر.
لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى، جبرت الوضيعة من الربح. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال، لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح، لأنه دار في التجارة. فإن اشترى عبدين 100 فتلف أحدهما وباع الآخر 50، فأخذ منها رب المال 25، بقي رأس المال 50، لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران. ولو لم يتلف العبد وباعهما 120، فأخذ رب المال 60، ثم خسر العامل فيما معه 20، فله من الربح 5، لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه. وقد انفسخت المضاربة فيه فلم يجبر به خسران الباقي. وإن اقتسم العشرين الربح خاصة، ثم خسر 20، فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال 90، لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح قال أحمد.
القاعدة في هذا أنه لا يحسب الربح إلا بعد المناظرة والمحاسبة. وأما ما دامت الشركة باقية فإن الخسارة تكون من الربح. ولو استوعبت الخسارة الربح وبعض رأس المال فاتت على الجميع، صار ليس للعامل ربح ولا لرب المال ربح، بل عليه خسارة في رأس ماله. فإذا ضربه 200 ثم ربح 100 صار ربح 100 بالإضافة إلى رأس المال 300، خسر المال وصار 150، فليس للعامل شيء. لماذا؟ لأن الخسارة تكون من الربح. وهل يلزم رب المال العامل 50؟ لا، حتى لو شرط رب المال على العامل أن الخسارة عليه فالشرط باطل ولا يصح. نعم.
وإن اقتسم الربح قال أحمد إلا
معطوف على ذلك وجب جبران الخسران.
نعم. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسم الربح. قال أحمد كذا يا شيخ
إن اقتسم عاج على ما سبق. ثم ذكر الاستثناء قال أحمد إلا
وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسم الربح. قال أحمد إلا أي إلا أي إلا أن يقبض رأس إلا يقبض رأس المال إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه أو
يرده
ثم يرده إليه أو يحتسب حسابا كالقبض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبانه عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع، لأن المتاع قد يتغير سعره، وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته، لأنه لا يأمن الخسران في الثاني. وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز، لأن الحق لهما. ولو تبين للمضارب ربح لم يجز ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.
نعم، لأنه يحتمل أن يخسر، فإذا خسر وهو قد أخذ من الربح صار في هذا ظلم على رب المال. هو ما دام العقد باقيا لا يمكن يقسم، لو بقيت المدة 10 سنين، فإذا فسخ العقد يصفى وينضل الربح. نعم، عند العقد الشروط تكون معتبرة عند العقد. يعني تحتاج إلى درس كامل. نعم.
فصل. ويملك العامل الربح بالظهور، وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بما ربحه. والأول المذهب لأنه يملك المطالبة.
عندنا اختص بربح نسخة.
لأنه لو ملكه اختص بربحه. والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه، فملك كالمشترك. فملكه كالمشترك، وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال. فصل. ولكل
حقيقة أن هذا الكلام أنه يملك الربح لا أعلمه يستفيد من ذلك شيئا، اللهم إلا إذا قسم الربح وقلنا إنه يملكه فإنه يعتبر حوله من حين ظهوره، يعني في الزكاة. وإذا تمت السنة والربح باقي قلنا تجب عليك الزكاة. لكن المذهب رحمهم الله يقولون لا زكاة في ربح مال المضاربة بالنسبة للعامل، ويعللون ذلك بأن ملكه غير مستقر، لأنه إذا خسر لم يكن له شيء، فملكه غير مستقر.
فصل. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة، لأنها عقد جائز، إذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه، لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر.
قوله أجبر عليه، نقول إما أن يجبر عليه وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح. فإذا قال رب المال أنا أحب الآن هذه السلعة التي اشتريتها أحب أن تبقى على ملكي، ونصيبك من الربح تقدر القيمة وأعطيك إياه، فحينئذ نقول لا يجبر. لماذا؟ لأنه ليس على المضار بضرر. فهمين هذا ولا لا؟ الله. طيب الآن لكل من المضارب والمضارب فسخ المضاربة لأنها عقد جائز. إذا فسخها والمال عرض، يعني ليس دراهم، سيارات، مكاين، ساعات، أقمشة، والمال عرض، فاتفقا على قسمه أو بيعه جائز، لأن الحق لهم. لكن إذا طلب العامل البيع قال أنا ما أقسم، أنا لا أريد شيئا من هذا المتاع، أريد أن يباع، وأبى رب المال، يقول وفيه ربح أجبر عليه. من يجبر؟ رب المال يجبر على البيع لئلا يفوت ربح العامل، وهذا واضح. لكن نقول هذا قول صحيح، إلا أنه إذا طلب رب المال أن لا يباع وقال أنا أريد أن تبقى هذه السلع عندي، وأنت أيها العامل سوف نقدر القيمة ونعطيك نصيبك من الربح، فإنه لا وجه لإجباره على البيع، لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر. فنحن نقول يجبر عليه أو يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الربح. نعم.
وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر
فيه. لكن كيف نعلم أنه لا ربح فيه؟ نعلم هذا بهبوط الأسعار. إذا هبطت الأسعار هبوطا واضحا وأنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون، فحينئذ العامل ليس له حق، فلا يجبر المالك على البيع. نعم. وإن
طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين، لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل. وإن كان
والأول أصح بلا شك، إذا قال رب المال لا بد أن يباع، أنا لا أريد هذا المتاع، لا أريد مثلا القماش، لا أريد الطعام، لا أريد الأشياء التي هي محل التجارة، فإنه يجبر العامل على البيع، لأن يعني هذا مقتضى العقد. نعم.
وإن كان دينا لزم العامل فقاضيه، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته.
مع أن الدين أشد على العامل من إيش؟ من بين السلم، فكيف نقول يلزمه أن يتقاضى الدين في ذمم الناس المماطلين المعسرين ولا يلزمه أن يبيع السلع، مع أن بيعها سهل.
فصل. ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة، فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظهما يقتضي التسوية.
يعني إطلاق
لفظهما
لفظ لهما إطلاق لفظ لهما
تصوير
ها؟ هذه تجي النسخة.
فهو بينهما نصفين لأن
إطلاق اللفظ لهما أو لأن إطلاق لفظ لهما
لأن إطلاق لفظ لهما
إطلاق لفظ
له
جاب الكسر
إطلاق لفظي
لأن
إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز وكان بمنزلة عقدين فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه فإذا شرط التسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركة وقراضا وللعامل النصف بماله والسدس بعمله وإن قال الربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فإن قال خذه مضاربة فسد لأنه جعل ربح ماله كله له وذلك ينافي مقتضى المضاربة وإن لم يقل مضاربة صح وكان إضاعا وإن قال ولي الثلثان فسد لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل فصل وإن أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره الخرقي بقوله أو بدنان بمال أحدهما وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل وهذا الشرط ينافي ذلك والأول أظهر لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل كالحمل على بهيمته وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده
والصحيح الجواز وأنه لا مانع من هذا لأن هذا حق له للمتعاقدين فإذا رضي رب المال وقال هذا التجر أنا وإياك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بيننا فهم المال الصواب أنه جائز والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على أنه محرم نعم هم يقولون ما يصح لأنه يأخذ ربحا لم يعمل فيه وليس مالا ولكن ما ذكرت أنت هو وجه نظر أنه زاده في الربح لأنه رجل مشهور معروف ويمكن يأخذ من الناس أكثر مما يستفيد من مال هذه أقول كلام وجيه مدام في مصلحة
في باب الشركة في من كتابه الكافي فصل والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد بغير تعد
هذه مكتوبة عندي في أعلى يقول كتاب الوكالة ها؟ غلط نعم
والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه، فأشبه الوكيل. والقول قوله فيما يدعيه
قوله بغير تعد ويزاد ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا إذا أهمل المال وأتت الأمطار وأفسدته، يعني لم يجعل له ظلا، فهذا إيش؟ نعم، هذا تفريط. وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعدي. وقوله رحمه الله لا يختص بنفعه احترازا من العارية، لأن العارية حصلت بإذن ربها، لكن الذي يختص بنفعها هو المستعير. والصواب أن العارية وغيرها سواء، وأن كل ما أخذ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تفريط. نعم.
والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك. وإن قال هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا في نهي رب المال له عن شرائه، فالقول قوله، لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء. وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك، لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان، إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه، والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه، وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه، فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر.
نعم، إذا اختلفا فيما شرط له من الربح، فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن الربح بين نصفين، فقال المالك بل الشرط أن لي ثلث، أن لي ثلثيه ولك ثلث، فأيهما نقدم؟ لنا في الواقع يتنازع هذا أصلا. الأصل الأول أن الربح حصل بفعل العامل، فكان قوله أحق بالقبول. والثاني أن الربح تولد من نفس المال، فكان قول صاحبه أحق بالقبول. ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المضارب أو قول المضارب. والأولى أن يقال في هذا إن ادعى المضارب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال، وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قول، لأن هذا النماء لا شك أنه حصل بفعله، ولو بقي المال راكدا لم يتجر فيه أيحصل فيه ربح؟ لا يحصل. هذا الضابط هو أقرب ما يكون للعدل. فإذا قال المضارب إنك قد شرطت لي ثلثين، وقال بل شرطت ثلثه، وسألنا قالوا لا، مثل هذا الأمر لا يكون إلا بثلثين للعامل، فقول قول العامل بلا شك. وإن قالوا إنه لا يكون إلا الثلث فالقول قول رب المال، وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل، لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسبه. هذا العدل إن شاء الله. وقول مالك رحمه الله والثاني إن ادعى العامل أجرة المثل، في هذا التعبير نظر، بل يقال إن ادعى العامل سهم المثل، لأن العامل ليس أجيرا، العامل شريك، فيرجع في ذلك إلى السهم الذي يشترط لمثله عادة. نعم.
فصل. وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل أو تلف قبل قوله، وإن قال غلبت أو نسيت لم يقبل، لأنه مقر بحق لآدمي ولم يقبل رجوعه كالمقر بدين.
والصواب في هذه المسألة أنه إذا علمت أمانته وصدقه وقال أنا غلطت أو نسيت أو أخطأت في جمع المال، فالصواب أنه أن قوله مقبول، لأن هذا أمر ممكن. قد يقول مثلا إني ربحت في 100,000 10,000 ريال، ثم بعد مراجعة الحساب يجد أنه لم يربح إلا 5، والرجل أمين. فالصواب أنه يقبل قوله، وأنه لا فرق بين النسيان وعدمه. نعم.
ولو اقترض العامل شيئا تم
يعني بين النسيان وغيره، هو قال أنه إذا قال خسرت أو تلف قبل قوله لأنه أمين، وإذا قال غلطت أو نسيت لم يقبل. والصواب أنه إذا عرف بالأمانة والصدق فإنه يقبل. نعم.
ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال، لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل.
ومثل هذا لا ينبغي للعامل أن يتصرف هذا التصرف، يعني بعض الناس يحدوه الطمع ويقترض مالا زائدا على رأس المال من أجل زيادة الربح، وهذا غلط، هذا من الغلط في مكان. فمثلا إذا أعطاه مثلا 100,000 ريال مضاربة، ثم عرض شيء بـ110,000، ورأى العامل إن في هذا مصلحة فاقترض 10,000، فإننا نقول هذا خطأ منك، لأنه لم يسلم له إلا 100,000، فكيف يزيد رأس المال؟ في هذه الحال لو خسر عاد الخسارة على رب المال وهو لم يأذن له. ثم إن هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها، لا يأخذ الإنسان أكثر مما عنده، يعني ينبغي للتاجر أن لا يأخذ أكثر مما عنده. مثلا إذا كان رأس ماله 100,000 ريال لا يشتري عرضا يريد به الربح 110,000، لأنه إذا فعل هذا وقدر الله عليه تلف المال كله، بقي في ذمته كم؟ 10,000. لكن لو اشترى 100,000 التي هي عنده ثم قدر الله عليه فتلف المال، هل يخسر شيئا؟ يعني هل يبقى في ذمته شيء؟ لا. ولذلك تجد هؤلاء المساكين الذين يحملهم الطمع والشح على كثرة شراء الأموال، تجدهم في النهاية قد غرقوا من الديون. وما أحسن قول العامة: مد رجلك على قطر الحافل. حل لنا هذا اللغز يا سامي العقيل. نعم. على قدر الحال. لا غلط. ليس هذا معنى المثل. نعم. قل. ارفع يدك. اي نعم قل. لا ما قال مدرجك على قميصك، لا على قدر الكافر. عجيب يعني كلمة. نعم سليم. نعم أحسنت. طيب اقبض رجليك. تمام صحيح هذا. نعم لانك لو مديت رجليك زائد على 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 الغطاء انكشفت الجبال واصابها البرد. فمد رجلك على قدر الحافة. افهمت يا سامي؟ انتبه لها. نعم.
فصل. إن قال المالك دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس، أو قال غصبتنيه قال بل أودعتنيه أو بالعكس، أو قال أعرتك قال بل أجرتنيه أو بالعكس، فالقول قول المالك لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده.
هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينظر فيها، أن ينظر فيها لقراء الأحوال. إذا قال أعطيتنيه قراضا فقال بل قرضا، من المعلوم أنه إذا تلف وقد أعطاه إياه قراضا بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، الضمان على رب المال. وإذا كان قرضا فعليه الضمان. فهنا ينبغي أن نعلم هل هذا الرجل ممن جرت العادة بأنه يأخذ المضاربات ويبيع ويشتري ويتجر، أو هذا الآخذ آخذ المال ممن لا يعرف البيع ولا الشراء لكنه احتاج واستقرض. فهنا ينبغي أن ينظر للقرائن. فمن ادعى ما يخالف القرينة فقوله مرفوض، والحكم بمقتضى القرائن ثابت في الكتاب والسنة. الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلبها، طلب المرأة فمزقت قميصه يتخلص منه.
من فضلك اقلب الشريط.